إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، القدوة الأولى لكافة المسلمين رجالا ونساء صغارا وكبارا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويتفرع من هذه القدوة الأساسية الأولى قدوات أخرى، فنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن قدوة في زمن عز فيه القدوة، في زمن صارت النساء تقتدي بالفاسقات وليس بالصالحات. فموضوعنا اليوم إن شاء الله تعالى عن قدوة النساء، بعد أن عرفنا أن القدوة الأولى والأساسية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رواه مسلم. جاء في علو الهمة، أي تكريم للمرأة أرفع من تكريم الإسلام، أي تكريم للمرأة فوق أن يسمي الله تعالى سورة من كلامه القرآن باسم النساء، أي سورة النساء، وسورة أخرى باسم امرأة وهي سورة مريم. أي تكريم أجل من أن القرآن كان ينزل في مخدع عائشة رضي الله عنها، أي تكريم أعلى من أن الله تعالى ينزل قرآنا في براءة امرأة وهي عائشة رضي الله عنها، وأي تكريم أجل من أن يتولى الله تعالى تزويج امرأة بنفسه وهي زينب بنت جحش رضي الله عنها. فلا التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للرجال، يعني ليس عيب في الشمس أن تكون مؤنثة، وليس فخر للرجال أن يكون رجلا، وإنما بالعمل. استمع إلى هذا البيت مرة أخرى بعد أن علمنا المعنى: فلا التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للرجال، وأكمل النساء تلك التي تنظر إلى الدنيا بعين متلألئة بنور الإيمان. من هذه الأمثلة الفذة آسية زوج فرعون، مثل عال للاستعلاء على عرض الدنيا. قال الله تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. قال ابن كثير رحمه الله: طلبت الجار قبل الدار. ماذا قال الله عنها؟ قالت رضي الله عنها: ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ها هي ذي امرأة فرعون، لم يصدها طوفان الكفر الذي تعيش فيه في قصر فرعون عن طلب النجاة وحدها، وقد تبرأت من قصر فرعون طالبة إلى ربها بيتا في الجنة، وتبرأت من صلتها بفرعون، وتبرأت من عمله مخافة أن يلحقها من عمله شيء وهي ألصق الناس به، وتبرأت من قوم فرعون وهي تعيش معهم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. رواه البخاري. مريم رضي الله عنها، نقول رضي الله عنها لأنها ليست بنبية، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فالنبوة لا تكون إلا من الرجال. كملت فلم يكن للشيطان فيها نصيب منذ حمل أمها بها، وهي كذلك مثل للتجرد لله تعالى والإيمان الكامل والطاعة المطلقة. قال الله تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. رواه مسلم، أي أن عيسى عليه السلام وأمه مريم لم يستهل الواحد منهما صارخا عندما ولد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها. رواه مسلم. سيدة نساء العالمين وأول من أسلم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. قال ابن الأثير: خديجة أول خلق الله أسلم بإجماع المسلمين. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا نقول كرم الله وجهه، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال ابن كثير: علي رضي الله عنه ليس بأفضل من أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، ولا يقال كرم الله وجهه، بل يقال رضي الله عنه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها خديجة بنت خويلد، وخير نسائها مريم ابنة عمران. رواه البخاري. قال ابن إسحاق: كانت خديجة وزيرة صدق. وعن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، والمراد قصب اللؤلؤ. والحديث صحيح. لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام أجابته خديجة طوعا، فلم تحوجه إلى رفع صوت كعندما يأمر الإنسان زوجته بالنقاب أو بالقرار في البيت أي بعدم العمل أو كذا. فكثيرات من النساء يظل الرجل يقنع فيهن. على ماذا؟ على فرعية من فروع الإسلام. أما خديجة رضي الله عنها بالإسلام كله، لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام أجابته خديجة طوعا، فلم تحوجه إلى رفع صوت ولا منازعة ولا تعب في ذلك، بل أزالت عنه كل نصب وآنسته من كل وحشة وهونت عليه كل عسير بإذن الله العزيز الحميد. يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بي إذ كذبني الناس، وآوتني إذ رفضني الناس. رواه أحمد وصححه الألباني. وهي التي واست رسول الله صلى الله عليه وسلم وآزرته وقالت له: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. فرضي الله عنها. فاطمة أم أبيها رضي الله عنها البضعة النبوية والجهة المصطفوية، فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، والتي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني صلى الله عليه وسلم. قمت رضي الله عنها البيت، يعني كنست البيت، لم يكن عندها خادمة ولم يكن عندها مكنسة كهربائية. قمت رضي الله عنها البيت حتى اغبرت وطحنت، حتى تأثرت يداها أي من الرحى عندما كانوا يطحنون عليه القمح وغيره، وطحنت حتى تأثرت يداها رضي الله عنها، وأثرت الرحى في صدرها، واستعانت على خدمة البيت بالتسبيح. كيف؟ لما ذهبت فاطمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجده، فتركت رسالة لعائشة رضي الله عنها فيها أنها تريد خادما أن يعينها على الرحى وعلى خدمة البيت. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة في بيتها، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما، وهذا لكل مسلم، إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33، واحمداه 33، وكبراه 34، فهو خير لكما من خادم. هذا الحديث له أثران عظيمان: الأول أنه والله يوقظك بالثانية في الوقت الذي تريد أن تستيقظ فيه، سواء كان النوم في الليل أو في النهار، عندما تريد أن تنام تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34، والله إن لم تستيقظ بالثانية، لا أقول بالدقيقة، تستيقظ قبلها عدة مرات. الأثر الثاني أن الإنسان الذي يقوم بالأعمال الشاقة أي الصعبة في النهار، عندما يقول هذا الحديث قبل أن ينام فإن الله تعالى يسهل عليه عمل النهار ولا يحس بمشقة. الآن نقول هذا الكلام لأصحاب الرياء، لأصحاب المظاهر الذين يضعون أثاث الزوجة على السيارات ويمرون بها أمام الناس، المظاهر الكذابة، الفخر، الرياء الذي يجلب الحسد ويجلب التعاسة في البيت. هنا كيف المرأة الفقيرة؟ الأصل أن ذلك يكون في بيت الزوجية، حتى إذا أراد الرجل أن يعين ابنته في زواجها يرسل بالمتاع سرا إلى بيت الزوجية. لا هذا الفخر والرياء الكاذب المصطنع الذي نراه الآن. كيف تزوجت فاطمة رضي الله عنها؟ انظروا، كان مهرها درع علي الحطمية وأهديت إليه، يعني أدخلت على علي رضي الله عنها، ومعها خميلة ومرفقة من أدم حشوها ليف، ليس بالقطن، ليس بالقطن، كان مكان القطن ليف، وقربة ومنخل يعني غربال وقضح ورحى وجرابان. ودخلت عليه وما لها فراش وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم. أتدرون كيف كانت تنام رضي الله عنها ومعها زوجها؟ انظروا، ودخلت عليه أي على علي رضي الله عنه وما لها فراش غير جلد كبش، ينامان عليه بالليل وتعلف عليه الناضحة بالنهار، وكانت هي خادمة نفسها. أصحاب المظاهر، انظروا إلى بيت النبوة كيف كان يعيش في غاية السعادة. أما هذه المظاهر الكذابة باطنه فيه العذاب وظاهره فيه الرحمة، عكس الآية. الآية باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، عكس الآية. هذه البيوت التي أسست على المظاهر الكذابة لا تكون فيها سعادة. لماذا؟ لأنها للرياء. جهز ما شئت واستتر، وبعد ذلك تصاب المرأة بالعين بالحسد، ثم تريد الرقية هنا وهناك. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل ملك من السماء فاستأذن الله تعالى أن يسلم علي، لم ينزل قبلها، فبشرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. صحيح لغيره، أخرجه الحاكم وغيره. وعن عمرو بن دينار قالت عائشة: ما رأيت قط أحدا أفضل من فاطمة غير أبيها. رواه الطبراني وسنده صحيح. وكان الإمام أحمد إذا سئل عن علي وأهل بيته قال: أهل بيت لا يقاس بهم أحد، أهل بيت لا يقاس بهم أحد. الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، الفقيهة الربانية المبرأة من فوق سبع سماوات. قال الذهبي في السير: لا أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ولا في النساء مطلقا، امرأة أعلم منها. ونشهد أنها زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فهل فوق ذلك مفخر؟ وحبه صلى الله عليه وسلم لعائشة كان مستفيضا بين نسائه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها رضي الله عنها. متفق عليه. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. وقال الحافظ أبو حفص عمر بن عبد المجيد القرشي في كتاب إيضاح ما لا يسع المحدث جهله: اشتمل كتاب البخاري ومسلم على 1000 حديث ومئتي حديث من الأحكام، فروت عائشة من جملة الكتابين 290 حديثا لم يخرج عن الأحكام منها إلا يسير، نعم أيها الإخوة المؤمنون، أما عن عبادتها، ونعلم كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة وعندها 6 سنوات، ودخل بها أي بنى بها وعندها 9 سنوات رضي الله عنها. فقد قال القاسم كانت عائشة تصوم الدهر، وقد بينا في درس الصيام، ونحن نعلم أننا قد بدأنا في أحكام الصيام منذ 2 أسبوع في يوم الثلاثاء، علمنا أنه لا صام من صام الدهر إلا إذا أفطر يوم عيد الفطر، ثم 4 أيام عيد الأضحى، وأياما أخرى، فإذا فعل ذلك يكون قد صام الدهر بالمعنى الصحيح. عن القاسم قال كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة رضي الله عنها فأسلم عليها، فغدوت يوما فإذا هي قائمة تسبح، أي تصلي نافلة، تسبح هنا يعني نافلة. يقول ابن عمر لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو صليت النافلة في السفر لأتممت الفريضة من باب أولى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي 2 ركعتي الفجر، يعني سنة الفجر والوتر، أما باقي السنن كان لا يصليها. لكن إذا أردت أن تصلي 100 ركعة ولو 200 ركعة تطوعا من غير السنن يجوز. يقول رضي الله عنه كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة رضي الله عنها فأسلم عليها، فغدوت يوما فإذا هي قائمة تسبح وتقرأ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتدعو وتبكي وترددها، فقمت حتى مللت القيام، يعني يقول ظللت واقفا طويلا حتى مللت القيام، فذهبت إلى السوق لحاجتي ثم رجعت فإذا هي قائمة كما هي تصلي وتبكي رضي الله عنها. وعن عروة قال كانت عائشة رضي الله عنها لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله إلا تصدقت به. قال عروة بعث معاوية مرة إلى عائشة 100,000 درهم فقسمتها فلم تترك منها شيئا، فقالت بريرة أي الخادمة أنت صائمة، أي تقول عائشة أنت صائمة، فهل لبتعت لنا منها بدرهم، يعني اشتريت لنا منها، فهل لبتعت لنا منها بدرهم لحما؟ قالت لو ذكرتيني لفعلت، لو ذكرتيني لفعلت. وفي مرض موتها انظروا إلى مناقبها، ثم انظروا إلى تواضعها رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين. وفي مرض موتها دخل عليها ابن عباس رضي الله عنها فقال أبشري أي عائشة فما بينك وبين أن تلقي محمدا صلى الله عليه وسلم والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد، كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبة، أي طالما أنه كان يحبك فهو كان لا يحب إلا طيبة، فأنت طيبة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبة. وسقطت قلادتك ليلة الأبواء أي العقد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تصبح في المنزل أي في المكان الذي نزلوا فيه في السفر، فأصبح الناس ليس معهم ماء، فأنزل الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، وكان ذلك في سببك، وما أنزل الله لهذه الأمة من الرخصة وأنزل براءتك، يعني وكان ذلك في سببك، وما أنزل الله لهذه الأمة من الرخصة أي في التيمم، وأنزل براءتك من فوق 7 سماوات جاء بها الروح الأمين، فأصبح ليس مسجد من مساجد الله يذكر الله فيه إلا تتلى فيه آناء الليل وآناء النهار. فقالت يا ابن عباس دعني منك ومن تزكيتك، فوالله لوددت أني كنت نسيا منسيا، لوددت أني كنت نسيا منسيا. أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت رضي الله عنها امرأة صناعة، وكانت تعمل بيدها وتتصدق به في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع يقول صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين أسرعكن لحاقا بي يعني تموت بعدي أطول كن يدا. فجئنا أمهات المؤمنين ورفعت كل واحدة منهن يدها على الحائط حتى يعلمن من أطول يد فيهن. فلما توفيت زينب كانت هي أول من توفي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلموا أن طول اليد هنا معناه الكرم، معناه الكرم أنها كانت تتصدق، أنها كانت تتصدق وليس معناه طول الذراع. ولذلك في الإسرائيليات الكاذبة فلان هذا يده طويلة يعني سارق، أبدا، إنما الشرع فلان هذا يده طويلة أي كريم. الصحيح أن يده طويلة يعني يكون كريما، فطول اليد في الإسلام معناه أنه كريم وليس معناه أنه سارق كما يظن الناس. أم المؤمنين زينب رضي الله عنها، عن أنس رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين أي بين العمودين هكذا، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: حبل لزينب، فإذا فطرت تعلقت به يعني تقوم الليل، فإذا أتاها التعب فبدلا من أن تنام تتعلق بالحبل حتى لا تنام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد، يعني إذا تعب فليقعد. رواه البخاري. أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنه، صح أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها ثم راجعها بأمر جبريل عليه السلام له بذلك، وقال أي قال له إن الله تعالى يقول لك: إنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة. فأي شرف فوق هذا الشرف. نعم، إنها بنت أبيها رضي الله عنهما، أي بنت عمر رضي الله عنهما. أسماء بنت الصديق ذات النطاقين رضي الله عنها، قالت أسماء رضي الله عنها: لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم من مكة حمل أبو بكر معه جميع ماله، لم يبق شيئا لأولاده، حمل جميع ماله 5,000 أو 6,000، فأتاني جدي أبو قحافة وقد عمي يعني صار أعمى، فقال: إن هذا أي أبا بكر قد فجعكم بماله ونفسه، يعني ذهب بنفسه ولم يترك لكم شيئا. فقلت: كلا، قد ترك لنا خيرا كثيرا. تقول رضي الله عنها أسماء: سبحان الله، الرجل يترك الخزينة في البيت، الأرز والماء في الصنبور أي في الحنفية، وإذا أراد أن يخرج بعض النساء تقول: إلى من تتركنا، وعندها ينابيع في البيت. انظروا إلى أسماء رضي الله عنها، تقول قالت لجدها: كلا، قد ترك لنا خيرا كثيرا، فعمدت إلى أحجار فجعلتهن في قوة البيت أي في الطاقة، وغطيت عليها بثوب، ثم أخذت بيده وهو أعمى ووضعتها على الثوب، فقلت: هذا تركه لنا. فقال: أما إذ ترك لكم هذا فنعم. سبحان الله، غطت الحجارة وظن جدها أن هذه الحجارة ذهب ومال. وعن أبي مليكة كانت أسماء تصدع يعني يأتيها الصداع، فتضع يدها على رأسها وتقول: بذنبي وما يغفر الله أكثر، بذنبي وما يغفر الله أكثر. أيها الإخوة المؤمنون، أول شهيدة في الإسلام سمية بنت خباط أم عمار بن ياسر، كانت 7 في الإسلام، وكان بنو مخزوم إذا اشتدت الظهيرة والتهبت الرمضاء أي في الحر خرجوا بها هي وابنها وزوجها إلى الصحراء، ونحن نعلم كيف يكون الحر في مكة، ونحن نعلم كيف تكون حجارة مكة في الظهيرة. انظروا، خرجوا بها هي وابنها وزوجها إلى الصحراء وألبسوهم دروع الحديد وأهالوا عليهم الرمال المتخذة وأخذوا يرضخونهم بالحجارة، واعتصمت بالصبر أي بالله تعالى، واعتصمت بالله تعالى بالصبر، وقرت على العذاب، وأبت سمية أن تعطي القوم ما سألوا من الكفر بعد الإيمان، مع أن الله تعالى يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فذهبوا بروحها وأفضعوا قتلها، أتدرون كيف قتلت؟ قام الملعون أبو جهل ابن هشام أتى بحربته فوضعها في فرجها فخرجت من الناحية الأخرى فماتت رضي الله عنها، وكانت أول شهيدة في الإسلام. سمية لا تبالي حين تلقى عذاب النكر يوما أو تلينا، وتأبى أن تردد ما أرادوا، فكانت في عداد الصابرين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سمعنا في الضحى ولسوف ترضى، فسر قلوبنا ذاك العطاء، وحاش يا رسول الله ترضى، وفينا من يعذب أو يساء. صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، بل كما تحب ربنا، أي يا ربنا، بل كما تحب ربنا وترضى. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت ما لم يفعله الرجال. أول امرأة قتلت رجلا من المشركين. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة الخندق، جعل نساءه في أطم يقال له فارع، والأطم كل حصن يعني كان بناؤه من الحجارة، يعني جعل النساء في مكان معزول مبني بالحجارة، جعل نساءه في أطم يقال له فارع، وبالطبع عمته يعني من عائلته صلى الله عليه وسلم. قال عروة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لقتال عدوه رفع نساءه في أطم حسان رضي الله عنه، لأنه كان من أحسن الآطام، فجاء يهودي فلصق بالأطم ليسمع، يعني أخذ يتجسس. قالت صفية: فأخذت عمودا فنزلت إليه حتى فتحت الباب قليلا قليلا، فحملت عليه فضربته بالعمود فقتلته رضي الله عنها. وعند ابن إسحاق: وهي أول امرأة قتلت رجلا من المشركين. وفي رواية: فجاء إنسان من اليهود فرقى في الحصن حتى أطل عليهن. قالت صفية بنت عبد المطلب: فقمت إليه فضربته حتى قطعت رأسه، فأخذت رأسه فرميت به عليهم. في هذه الرواية الثانية: قطعت الرأس ثم رمت بها من أعلى الحصن، فخاف اليهود الجبناء وفروا مدبرين، لأنهم رأوا أن هذه الرأس قد طارت. أيها الإخوة المؤمنون، أسماء بنت يزيد بن السكن تقتل 9 من الروم يوم اليرموك، أي في غزوة اليرموك. أم عامر وأم سلمة الأنصارية بنت عمة معاذ بن جبل رضي الله عنهما من المبايعات المجاهدات، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة أحاديث، وقتلت بعمود خبائها، أي عمود الخيمة، وقتلت بعمود خبائها يوم اليرموك 9 من الروم. الرميصاء بنت ملحان أم سليم امرأة من أهل الجنة، مثل كريم في الصبر والدعوة. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشفة يعني صوتا، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا بلال. رواه البخاري ومسلم. وعند النسائي عن ثابت عن أنس قال: خطب أبو طلحة أم سليم، أي تقدم أبو طلحة لأم سليم من أجل أن يتزوجها، فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري وما أسألك غيره. فأسلم فكان ذلك مهرها. قال ثابت: فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم الإسلام فدخل بها فولدت له. وأما صبرها الجليل وإيمانها الشامخ فيبدو في هذه الحادثة. انظروا إلى الصبر وإلى التؤدة وإلى الإيمان وإلى التقوى وإلى الورع وإلى كيف تقابل المرأة زوجها عند الشدائد. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: مرض أخ لي من أبي طلحة يدعى أبا عمير، فبين أبو طلحة في المسجد مات الصبي، فهيأت أم سليم أمره وقالت لا تخبر أبا طلحة بموت ابنه، فرجع من المسجد وقد تطيبت له وتصنعت، فقال ما فعل ابني؟ قالت هو أسكن مما كان، هو أسكن مما كان أي في السكون والدعاء، هو أسكن مما كان، وقدمت له عشاء فتعشى هو أصحابه الذين قدموا معه، ثم قامت إلى ما تقوم له المرأة فأصاب من أهله أي جامعها. فلما كان آخر الليل قالت يا أبا طلحة ألم ترى إلى آل فلان أي إلى جيراننا مثلا استعاروا عارية فتمتعوا بها، فلما طلبت إليهم شق عليهم، يعني استعاروا مننا غربالا أو كذا، فلما أردنا طلبه شق عليهم ذلك، يعني كان الأمر صعبا عليهم، فلما طلبت إليهم شق عليهم. قال ما أنصفوا أي هؤلاء الذين شقت عليهم العارية ما أنصفوا ما أنصفوا. قالت فإن ابنك فلانا كان عارية من الله فقبضه إليه فاسترجع وحمد الله تعالى. وقال وفي رواية في الصحيح قال لها انتظرت حتى تلطخت بك ثم ذهب يشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انتظرت حتى جمعها، يقول انتظرت حتى تلطخت بك ثم ذهب يشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسترجع وحمد الله تعالى وقال والله لا أدعك تغلبينني على الصبر. حتى إذا أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال بارك الله لكما في ليلتكما. أخبره الوحي، أخبر الوحي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحكي أبو طلحة. ولم يكن في الأنصار شاب أفضل منه، وخرج منه رجل كثير، ولم يمت عبد الله حتى رزق 10 بنين كلهم حافظ القرآن وأبلى في سبيل الله. الخنساء التي صاغها الإسلام، نعرف في كتب الشعر الجاهلي خاصة التي درست في السنة الأولى في الثانوي كيف كانت تقول خنساء على شقيقها صخر. الخنساء التي صاغها الإسلام في الجاهلية ملأت البوادي نياحا على شقيقها صخر، وفي الإسلام قدمت أشطار كبدها ونياف قلبها 4 من الأسود خرجوا إلى القادسية، فكان مما أوسطهم به قولها يا بني إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، والله الذي لا إله إلا هو إنكم لبنو رجل واحد كما أنكم بنو امرأة واحدة، ما هجنت حسبكم أي بالزنا وما غيرت نسبكم، واعلموا أن الدار الآخرة خير من الدار الفانية، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إلى أن قالت كما قال الراوي فلما كشرت الحرب عنا بها تدافعوا إليها وتواقعوا عليها أي على الحرب، وكانوا عند ظن أمهم بهم حتى قتلوا واحدا في إثر واحد. ولما وافتها النعات بخبرهم أي لما علمت بموتهم لم تزد على أن قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجو من الله تعالى أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. نعم أيها الإخوة المؤمنون، أيضا حفصة بنت سيرين أيها المرأة التي تكثرين الخروج من البيت لحاجة ولغير حاجة، انظري إلى حفصة بنت سيرين ما قصتها. حفصة بنت سيرين تمكث 30 سنة لا تخرج من مصلاها أي في بيتها إلا لقائلة أو قضاء حاجة. قال مهدي ابن ميمون مكثت حفصة بنت سيرين 30 سنة لا تخرج من مصلاها إلا لقائلة أو قضاء حاجة. نعم، ابنة سعيد بن المسيب تعلم زوجها علم سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب عرفنا قصته من قبل مع تلميذه أبي وداعة، كان أبو وداعة تلميذا عند سعيد بن المسيب، ثم بعد ذلك افتقده فلم يجده، فلما سأل عنه قالت وفيت زوجتي، قال هل أحدثت زوجا غيره، هل تزوجت، إلى آخر القصة. فلما تزوج ابنة السعيد على درهمين فقط، على درهمين فقط، فكان يصلي الفرض في الأيام الأول من السنة أن يجلس الرجل مع المرأة البكر 7 أيام ومع الثيب 3 أيام، يصلي الفرض ثم يصعد إلى البيت. فأراد أن يذهب إلى المسجد كي يتعلم من أبيها، أتدرون ماذا قالت ابنة سعيد المسيب لما أن دخل بها زوجها أبو وداعة وكان من أحد طلبة والدها؟ فلما أن أصبح أخذ رداءه يريد أن يخرج، فقالت له زوجته إلى أين تريد؟ فقال إلى مجلس سعيد أتعلم العلم، فقالت له اجلس أعلمك علم سعيد، اجلس أعلمك علم سعيد. نعم، بنت الإمام مالك تحفظ الموطأ، لم تحفظ الأغاني، لم تحفظ الأفلام، لم تحفظ هذه الأشياء، وإنما حفظت الموطأ، وهذا بعد حفظها للقرآن، بعد حفظها للقرآن. كان الإمام مالك يقرأ عليه الموطأ، يعني يأتي طلبة علم يقرؤون الموطأ والإمام مالك يستمع، أي من الذاكرة وليس من الورق. فإذا لحن القارئ في حرف أي أخطأ أو زاد أو نقص تدق ابنته الباب، أي من وراء الباب، فيقول أبوها للقارئ ارجع فالغلط معك، فيرجع القارئ فيجد الغلط. سبحان الله، سبحان الله، جارية الإمام مالك، لا نقول ابنته وإنما نقول جاريته. حكي عن أشهب أنه كان في المدينة وأنه اشترى خضرة من جارية، وكانوا لا يبيعون الخضرة إلا بالخبز، فقال لها إذا كان عشية حين يأتينا الخبز فأتنا نعطيك الثمن. فقالت ذلك لا يجوز، الجارية قالت ذلك لا يجوز. فقال لها ولما؟ فقالت لأنه بيع طعام بطعام غير يد بيد. فسأل عن الجارية فقيل لها إنها جارية مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وهذا النوع يكون من الربا. لماذا؟ قالت ماذا؟ بيع طعام بطعام غير يد بيد، ولابد أن يكون مثلا بمثل. قالت هذا ربا، قالت هذه الجارية تقول هذا ربا. ختاما أيها الإخوة المؤمنون، عصمة الدين خاتون، زوجة الملك الصالح نور الدين محمود بن زنكي، ومن بعده تزوجها صلاح الدين الأيوبي. قامت ذات مرة غضبة من نومها فسألها نور الدين عن سر غضبها، فقالت فاتني ورد البارحة فلم أصلي من الليل شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، هؤلاء هن أمهاتنا الأوليات، كواكب السحر في سماء العظائم وأروع الغرر في جبين العزائم، هؤلاء القدوة اللائي ينبغي لنسائنا وبناتنا أن يقتدين بهن رضي الله عنهن وأرضاهن. أتسبقك وأنت رجل نسوة، أما لك بالرجال أسوة؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور.